وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الثاني، الأمر الثاني في الأمور المرتبطة بالعقد المجاز، قال: هل يشترط في المجاز، أي العقد المجاز، كونه معلوما للمجيز بالتفصيل؟ هل يشترط كونه معلوما للمجيز بالتفصيل من تعيين العوضان، العوضان معينان وواضحان عند المجيز، وتعيين نوع العقد، نوع العقد واضح، من كونه بيعا او صلحا فضلا عن جنس العقد اللي هو مصير اعلى، من كونه نكاحا لجاريته او بيعا لها؟ الصلح خلاه يعني خلاه داخل كله في عنوان نوع من نوع البيع، لان الاثر اللي يترتب على البيع هو نفسه يترتب عليه من على الصلح، بينما النكاح خلاه لا، فالنوع منفصل عن من عن البيع، فضلا عن جنسه من كونه نكاحا لجاريته عليكم السلام او بيعا لها. هل يشترط ان يكون العقد المجاز معلوما للمجيز بالتفصيل، ام يكفي العلم الاجمالي بوقوع عقد قابل للإجازة؟ المجيز يعلم بأنه وقع عقد على ملكه على ماله، وهذا العقد قابل شنو للإجازة، بس ما يدري به شنو العوض، شنو ما يدري أنه بيع لجاريته أو صلح أو نكاح لجاريته، هذا فضل الشوى باعها زوجها أوقع صلح عليها، ما يدري به. يكفي العلم الإجمالي بوقوع عقد قابل شنو للإجازة، أم يكفي العلم الإجمالي بوقوع عقد قابل للإجازة؟ وجهان: من كون الإجازة كالابن السابق، هذا دليل كفاية العلم الإجمالي، يعني دليل الاحتمال الثاني، يكفي العلم الإجمالي ما تحاجة العلم التفصيلي، وذلك لأن نقيش الإجازة علينا على الابن السابق، لا إشكال أنه في الإذن يجوز أن للمالك أن يأذن لغيره ويوكل الغير في شنو، في أن يتصرف في ماله من دون علمه، يعني راح يبيع قديش يبيع ما يدري، وراح يبيع الصلح يسوي عليها يزوجها الناس ما يدري. في العلم الشرعي لا إشكال، ما يشترط علم الآذن والموكل بالتفصيل فيما سيقع ويصدر من ماذا، من الوكيل والمأذون، لا يشرط. يقول: الإجازة كالإذن، واضح، الإجازة كالإذن، كما لا يشترط ذلك في الإذن أيضا لا يشترط ذلك في ماذا، في الإجازة. قال: من كون الإجازة كالإذن السابق فيجوز تعلقه بغير المعين إلا إذا بلغ حدا، لا يجوز معه التوكيل، بل إذا كان الإبهام واصل إلى حد يجوز معه التوكيل فالإذن لا يجوز. كما إذا مثلا يقول له: أنت وكيل عني في شيء من أموالي، في بعض أموالي، هذا إبهام عام، ذاك ما يدري ما يعرف شو يسوي في هذه الحالة، هذا الإذن لا يكون موجبا لجواز التصرف، لكن إذا لم يبلغ على أحد يجوز من دون علم تفصيلي. ومن هذا وجه شنو؟ وجه عدم كفاية العلم الإجمالي واشتراط العلم التفصيلي من قبل المجيز. قال: ومن أن الإجازة حسب الحقيقة أحد ركني العقد، لأن المعاهدة الحقيقية إنما تحصل من المالكين بعد شنو؟ بعد الإجازة. المعاهدة بين المالكين لا تكون إلا بعد الإجازة، لا تكون من حين عقد الفضولي، وإنما تكون بعد شنو؟ بعد الإجازة. فيشبه القبول من عدم تعليم الإجابة عند القابل. يشبه ماذا؟ يقول أن الإجابة تشبه القبول لأنها أحد كما عبر ركني شنو العاقب الشيء، لأن المعاهدة بين المالكين لا تكون إلا بعد الإجازة، فهي بمثابة ركن العاقب. إذا كانت بمثابة ركن العاقب فلازم أن يكون حال عالم الحال القبول مع عدم علم تعيين الإيجاب عند شنو عند القابل ما يجوز. هذا يوجد شيء موجب، يوجد شيء مرتبط بهذا المال، القابل ما يدري ان هذا شنو باعه صلح او قع صلحا، ما يدري بالعوام. هل يجوز له ان يقبل بمثل هذا العقد؟ لا يجوز له ان يقبل، وانما لابد ان يكون القابل اللي هو القبول هنا بمثابة شنو الاجازة مع كلامنا، وبعبارة اشرح الاجازة مع الكلام بمثابة شنو القبول. هذا القابل لابد ان يكون عالم بتفاصيل العقد الذي يقبل به من تعيين العوض وتعيين نوع العقد وجنس العقد حتى يقبل به، فينضم القبول الى الاجازه فيكون العقد. يقول الاجازه من هذا القبيل لانها احد ركني العقد، فالمدير الذي باجازته ينتشب العقد اليه لا بد ان يكون عالما بالسنة بالتفاصيل. قالوا ان المعاهدة الحقيقية انما تحصل من المالكين بعد الاجازة، فيشبه القبول مع عدم تعيين الايجاب عند القابل. كيف هذا لا يجوز مثل الشكبول؟ الاجازة في المقام ايضا لا تكون مؤثرة. ومن هنا من هنا المصنف باني على الثاني، باني على شنو؟ على عدم كفاية العلم الإجمالي واشتراط أن يكون المجيز عالماً بماذا؟ بالتفاصيل. باني على هذا، يقول من هنا يظهر قوة احتمال اعتبار العلم بوقوع العقد. يقول من هنا ننتقل إلى مسألة أخرى، أنه يظهر اعتبار العلم بوقوع العقد، يعني المجيز ما يكفي ان يعتمد على مجرد احتمال وقوعه، بل لا بد ان يكون عالما شنو بوقوع العقد حتى يجيزه. ومو يقول لانه انا اجيزه اذا علق، يعني علق جاش تعليما على وقوع العقد من قبل الفضولي، لأنه غير عالم به، فلا بد أن تكون إجازة ماذا؟ معلقة على وقوعه. يقول هذا لا يكفي، بل لا بد من ماذا؟ من علمه بوقوع ماذا؟ بوقوع العقد من قبل الفضولي حتى يجيزه. اعتبار العلم بوقوع العقد ولا يكفي مجرد احتماله فيجيزه على تقدير شنو؟ وقوعه. إذا انكشف وقوعه يقول هذا ما يكفي، لأن الإجازة على التعليم لماذا لا يكفي؟ أن يجيز على احتمال الوقوع. يقول لأن الإجازة وإن لم تكن من العقود، صحيح يقول الإجازة ليست من العقود، فإذا ما تشملها الأدلة الدالة على عدم جواز التعليق في شنو؟ في العقود، لأنها ليست عقدا. الأدلة تدل على عدم جواز التعليق شنو في العقود، إجازة ليست عقدا، فما تشملها هاي الأدلة. صحيح هذا، لكن يقول أن الإجازة في معنى العقد إيش يعبر؟ إجازة في معنى العقد كما ذكر سابقا، لأنه أساسا المعاهدة والمعاقدة بين المالكين لا تكون إلا بالإجازة. أصلا انتشاب العقد إلى المالك لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالإجازة، فهي في معنى العقد واضح، فيشملها الدليل الدال على ماذا؟ على عدم جواز التعليق واضح في العقود، يشملها ولو بتلقيح المناخ، مو معنى أنه يشملها لفظا، لأنها ليست عقدا لفظا، لكنه يشملها بتنقيح المناخ لأنها في معنى العابد. فإذا كل دليل يدل على عدم جواز التعليق في العقود بتنقيح المناخ يكون شامل علما للتعليق في الإجازة. قال لأن الإجازة وإن لم تكن من العقود حتى يشملها معاقد إجماعهم على عدم جواز التعليق فيها في العقود إلا أنها في معناها في معنى العقود. ولذا يخاطب المجيز, شوفوا دليله يخاطب أو قرينة يجيبها, ولذا يخاطب المجيز بعدها بعد الإجازة بماذا؟ بالوفاء بالعقد السابق, مع أن الوفاء بالعقد السابق لا يكون إلا في حق العاقد أو هو بالعقود تقدم سابقا من المصنف أنها خطاب متعاقدا وخطاب الأجنبي بأنه عاقد بعقد غيرك ما له معنى. أوفوا بالعقود يعني أيها المتعاقدان يجب عليكم الوفاء بعقدكما, يجب عليكم الوفاء بالتزامكما. فهو خطاب للمتعاقدين للعاقد, العاقد يجب عليه الوفاء بعقده. بالإجازة يخاطب من المالك بوجوب الوفاء بعقده. فإذا هو عاقد لأنه وقوف العقد بحسب الفرض لا تشمل إلا شنو؟ المتعاقدين. هذا بضم إلى أن الخطاب بوجوب الوفاء يشمل المجيز بعد الإجازة ينتج لنا أنه عاقد, ولذا شمله دليل وجوب شنو؟ الوفاء الذي لا يشمل إلا المتعاقدين. فإذا هو عاقد واضح. إذا هو بالإجازة في عاقد, إذا الإجازة في معنى عاقد. هذا اللي يقول قال ولذا يخاطب المجيز بعدها بعد الإجازة بالوفاء بالعقد السابق, مع أن الوفاء بالعقد السابق لا يكون إلا في حق العاقد. واضح؟ فتأمل احتمال ان هذا الكلام يعني مو برهان يثبت من شمول الادلة الدالة على حرمة التعليق وعدم جواز التعليق في العقود. شمول هيلمن بمحل كلام في معناها في مضمونها نتيجة واحدة, هذا مو برهان يمكن ان يستدل به على اثبات عدم جواز التعليق في الاجازة. واضح اللي اقوله؟ إجازة في واقعها مو في معنى العقد وإنما هي إمضاء علما للعقد, وهذا معناه أنه غير العقد, هي إمضاء فيغير العقد. هناك إثنينية بينها وبين ماذا؟ وبين العقد. أصلا حال الإذن, شلون الإذن ليس عقدا وإنما هو إذن في العقد, كذلك الإجازة هي ليست عقدا وإنما هي إمضاء للعقد. لعلك تأمل إشارة إلى الثالث. لا الإجازة مو فرض من أفراد, لا هو يقول ركن. أنا أقول يعني تأمل لعله إشارة لأنه ليست ركن العقد شيء والإجازة شيء آخر. الأمر الثالث اللي يرتبط بالعقد المجاز هو هذه مسألة, يعني في هذا الامر الثالث يريد ينبه على هذا المطلب, انه لو قررنا كانت هناك عقود متعددة واقع على المال الذي بيع فضولا او عقود متعددة واقع على عوضه وبدله, وكل هذه العقود الواقع على المبيع فضولا او العقود الواقع على عوض المبيع فضولا, هاي العقود المتعددة الكلام يقع هنا في انه اجازة العقد الاخير منها يوجب صحة العقود السابقة, يوجب بطلان العقود السابقة. اجازة العقد الوسط منها يوجب بطلان العقد السابق صحة العقد السابق، يوجب بطلان العقود المتأخرة عنه صحة العقود المتأخرة عنه. الكلام يدور حول هذا، لا إشكال في أنه لو كان هناك عقد واحد واقع على مال المالك فهذا بالإجازة يصح هذا السنة هذا العقد، لكن لو كانت هناك عقود متعددة على المبيع أو على عوض المبيع يجي هذا التنبيه لغرض منه وبيان هذا المطلب. قال الثالث المجاز، يعني العقد المجاز، المجاز إما العقد الواقع على نفس مال الغير، فالمالك يجيز العقد الواقع على شنو؟ على ماله، إجازة تتعلق بالعقد الواقع على مال الغير، هذا واحد. وإن العقد الواقع على عوضه، المجاز هو العقد الواقع على عوض مال المالك مو على نفس مال المالك، هاي اثنين. وإن العقد الواقع على عوضه وعلى كل منهما، سواء كان المجاز العقد الواقع على مال المالك أو على عوضه، إما أن يكون المجاز أول عقد وقع على المال أو شنو على عوضه، أول عقد هو المجاز. فنجي نتحدث عن العقود اللي تقع بعد تصح تبطل شنو؟ أن يكون المجاز أول عقد وقع على المال أو عوضه أو آخره أو عقد بين شافق وشنو ولا عن الوصاة. المجاز إما العقد الأول، أول عقد يقع على مال المالك أو أول عقد يقع على عوض مال المالك، أو المجاز آخر عقد يقع عليه، أو المجاز العقد الوسط بين عقدين سابق ولاحق واصل عبارة، أو بين عقدا أو عقد بين عقدا بين سابق ولاحق واقعين على مورده أو واقعين شنو على بدله مو على مورده أوغه، يعني واضح على مورده يعني على مال المالك، أو واقعين على شنو على بدله وعوضه، أو في اختلاف عقد واقع على شنو على مال المالك وعقد أخير واقع على ماله على عوضه وبدله. فشار شر هاي ها ما بدأ يدخل في تفاصيلها. يقول ويجمع كل مثلا يحاول أن يتخذ مثال ويطبق هاي الفكرة والحكم اللي يراد ذكره في المقام على هذا المثال، ويجمع الكل فيما إذا كان عبد المالك بفرش، هذا عبد المالك عبد المالك باعه الفضولي بماذا؟ بفرش، هذا أول بيع وقع على من؟ على مال الغير، مو هذا أول بيع، باع عبد المالك بفرش هذا واحد. ثم باعه المشتري بكتاب، مشتري العابد من الفضولي أخذ العابد وباع العبد بكتاب، هذا ثاني عقد يقع على مال الغير. العقد الأول على مال الغير هو بيعه بفرش فضولي، العقد الثاني هو شنو؟ هو بيعه بكتاب، بيع نفس العقد بماذا؟ بكتاب. ثم باعه المشتري بكتاب، ثم باعه الثالث بدينار، هذا ثالث عقد يقع على مال الغير، أن هذا الشخص الثالث اللي اشترى العابد في مقابل الكتاب أخذ العابد وباعه بماذا؟ بدينار. ثم باعه الثالث بدينار، هذه ثلاثة عقود كلها تعلقت بماذا؟ بمال الغير. الآن نجي إلى عقود ثلاثة أو أكثر تتعلق بعوض مال الغير فضولا، وباع البايع الفرش بدرهم. هذا الاول اللي باع عبدا الغير بفرش، الفضول الاول البايع الاول مو باع عبدا الغير بفرش، هذا الفرش، هاي الفرش شنو؟ عوض مال الغير مو نفس مال الغير، واضح؟ هذا الفرش باع الفرش الديش بدرهم، هذا اول بيع يقع يوما على عوض مال الغير. فضولا كله فضول، كله بيع فضولية. وباع البايع الفرش اللي هو عوض مال الغير، عوض العابد، باعه بدرهم. وباع الثالث الدينار بجارية، شعر حلوه، هذا باع الثالث الدينار بجارية حلوه. نجي إلى العبارة اللي بعدها، وباع بايع الفرش الدرهم بغريب، هذا الثاني عقد يقع لنا يقع على بدل شنو؟ مال الغير. لاحظوا هناك اشباع باع الفرش الفضول اللي باع عبد الغير بفرش، مو هذا الفرش، باع الفرش بشنو؟ باع الفرش بدرهم. هذا المشتري اللي اشترى الفرش خذ الفرش، لا نفس البايع الفرش اللي باع الفرش بدرهم خذ الدرهم، باع الدرهم بغريب، هذا الدرهم شنو هو؟ هو عوض الفرش، الفرش شنو؟ عوض العبد، واضح؟ فإذا المقصود المصنف من العقود الواقع على بدل مال الغير أعم من أن تكون بدل بالمباشرة أو بدل البدل، واضح؟ بل البدل مع الوساط كما يشير في الأمثلة الأخرى، لكن كلها تعتبر عقود واقعة على عوض مال شنو؟ الغير، أو على عوض عوضه، أو على عوض عوض عوضه كما سيأتي. ثم باع، وباع بايع الفرش، الشافعي مو قال باعه بدرهم، باعه بدرهم، خذ الدرهم، باع الدرهم برغيث، وباع بايع الفرش الدرهم برغيثين، هذا ثاني عهد. ثم هذا بايع الفرش باع الدرهم برغيث، لكن اللي خذ الدرهم بيع الدرهم بحمار، واضح؟ فصار الحمار شنو؟ عوض الدرهم، الدرهم عوض الفرش، الفرش عوض شنو؟ عوض العابد. وبيع الرغيف بعشان الرغيف اللي هو شنو؟ هو بدل الدرهم، عندما باع الدرهم برغيف هذا الرغيف ايضا بيع بماذا؟ بعشان. نجي الى هذا اللي قال باع الثالث الدينار بشنو؟ بجارية. الثالث المقصود به منه الثالث اللي باع العبد بدينار، باع العبد بدينار، هذا الثالث، الثالث الواقع على مال الغير، خذ العبد باع بيش؟ باع بدينار. هذا الدينار اللي خذاه اللي هو عوض العبد، على هذا العبد، هذا ما هو زمانا بجارية، واضح اللي أقوله؟ قلنا مال العبد باعه الأول بفرش، خذا صاحب الفرش باعه بكتاب، خذا صاحب الكتاب باعه بيش؟ بدينار. هذا الثالث اللي باع العبد بدينار خذ الدينار، الدينار اللي هو عوض العبد، باع الدينار، باع الدينار بماذا؟ بجارية. هذا أيضا عقد واقع على عوض شنو؟ مال الغير، واضح؟ عقد واقع على عوض مال الغير في عرض العقود الأخرى. هذا إنما يذكر عن المصنف حتى يدخل في تفاصيل البحث ويبين بأن هذا شنو حكمه من حيث إجازة اللي قبله، من حيث إجازة اللي بعده، يبينها. زين، الآن يقول أما إجازة العقد الواقع على مال المالك، أعني العقد الواقع على مال المالك مو على أرواحه. لما كان عقد أبناء واقع على مال المالك ثلاثة: بيع العبد بفرش، بيع العبد بكتاب، بيع العبد بدينار. يقول إذا فرضنا أن المالك العبد مالك العبد ليس على عبده من حتى أن يختار أي عقد يوالمه، إذا جاءت العقد الوفاء فرضان يمكن يفترض أجازة بيع العبد بماذا؟ بكتاب. فشنو حكم العقد اللي قبله؟ شنو حكم العقد اللي شنو بعده؟ قال: أما إجازة العقد الواقع على مال المالك أعني العبد بالكتاب على الوسط، فهي أي الإجازة إجازة هذا العقد من قبل المالك ملزمة له ولما بعده. يقول هاي تكون ملزمة لنفس العقد وملزم لما بعد، يعني بيع الكتاب العبد بدينار. واضح ليش؟ اما ملزمة لنفس العبد فواضح لانه المالك هو اجاز هذا البيع، فبإجازته يكون العبد لازما. بيع العبد لماذا؟ بكتاب، يعني ان الكتاب يدخل في ملك مالك العبد والعبد يدخل في ملك مالك الكتاب، فيصبح مالك الكتاب شنو؟ مالكا لشنو؟ للعابد. واضح. ويكون هذا مالكا علما للعابد. فاذا كان مالك للعابد وباعه بدينار، يعني هذا بيعه يكون شنو؟ لازم بيع ما يملك شيء، بعد ما في مشكلة. واضح. الثاني باع العبد بماذا؟ بكتاب. صاحب الكتاب يملك العبد، فإذا باع بدينار باع يكون لازم أو مو لازم؟ لازم، بعد واضح لازم. متفقين؟ ما معنى أنه ذاك مالك العبد أجاز كالعبد كتاب، فصار مالكا للكتاب ودخل العبد في ملك صاحب الكتاب. هذا صاحب الكتاب الدين، واضح، اللي اشترى العبد. اذا باعه بدينار فإذا يكون بيعه بيع ما يملك، ويكون بيعا شنو؟ صحيحا ولازما. ولذا يقول: فهي ملزمة له ولما بعده من مما وقع على مورده، يعني على العبد. أعني في مثالنا ياهو مقصودة بيع العبد بماذا؟ بدينار. هو الثاني بناء على الكشف. يقول هذا بناء على الكشف واضح، وما يمكن على قول وخلاف ونجاع ومبنى، واضح على الكشف، لأنه هو يملك هذا اللي باع بدينار وملك العبد من حين العقد، حين اشترى بماذا؟ بكتاب. واشترى بكتاب من حين هذا العقد، هو ملك ماذا؟ هو ملك العبد. فإذا باع العبد بدينار يكون بيعه صحيحا وتاما ولازما، والإجازة تكون كاشفة عن صحة العقد الأول من حينه. وإذا صح العقد الأول من حينه يصبح هذا مالك للعبد، فإذا باعه بدينار يكون بيعه بيع ما يملك، ويكون لازم على القاعدة. وأما بناء على النقل، يقول المسألة هنا تبتني على ما تقدم. واضح. بناء على النقل، البناء على النقل الأثر لا يترتب من حين العبد، يعني اللي اشترى الكتاب العابد بكتاب واستلم العابد هو مو مالك للعابد من حين العابد، نعم على النقل، بعد ما جاز مالك العابد فهو ما ملك العبد. فاذا باع العبد بدينار هذا معناه انه باع بدون ان يكون شنو؟ مالك. واضح. باع بدون ان يكون مالك. نعم، اذا قلنا بان هاي المسألة وهو انه ما يعتبر ملك المجيش حين شنو؟ حين العاقل ما يعتبر ملك المجيش. حينا ويعتبر أن يكون المجيز مالكا حين شنو حين العاقد. ولذا شرحنا بيع من باع ثم شنو مثلا ثم ما لبنا معكم على منه، ويعتبر أن يكون المجيز مالك حين العاقد حين لم يلزم هذا البيع. لماذا؟ لأنه غاية ما في المقام أن المجيز ليس مالكا شنو حين العاقد، هذا المجيز ليس مالكا حين ماذا حين العاقد. فإذا لم يكن مالكا حين العقد سيكون العقد حينئذ لازما وصحيحا. لاحظوا العبارة، سمحوا لي، مما وقع على مورده عن العبد بالدينار بناء على الكشف، وأما بناء على الناقل سيبنى على ما تقدم من اعتبار ملك المجيز يبنى، يعني صحة العقد اللاحق، هذا المقصود، صحة العقد اللاحق تبنى على ما تقدم من اعتبار ملك المجيز حين العقد وعدمه. فإن قلنا بأننا نعتبر ملك المجيز حين العقد، حين لازم يكون ماذا؟ يكون صحيحا. إذا قلنا باعتبار ملك المجيز حين العقد، مو كذا اختلط، اسمحوا لي، من اعتبار ملك المجيز حين العقد. إذا لم نقل باعتبار ملك المجيز حين العقد يصح، إذا لم نعتبر ملك المجيز حين العاقد ففي المقام يصح ويلزم، لأنه ليس مالكا حين العاقد، هو أجاز اعتبار ملك المجيز. المجيز في المقام من هو؟ المجيز في المقام هو مالك العقد. يعني بايع العبد بالدينار، بايع العبد بالدينار لم يكن مالكا للعبد حال البيع، وإنما ملكه بعد الإجازة. بايع العبد بالدينار ثابت، يعني لم يكن ما مالكا للعبد حال البيع بناء على النقل، وإنما يكون مالك للعبد بناء على الكشف، أما بناء على النقل فلا يكون مالك حال البيع، وإنما يملكه بعد ماذا؟ بعد الإجازة. فإذا قلنا بصحة أن يكون المجيز بعدم اشتراط أن يكون المجيز مالكا حال العقد، فهذا شنو؟ يصح العقد الثالث والأخير، وهو بيع العبد، بيع العبد بماذا؟ بدينار. فيبنى على ما تقدم من اعتبار ملك المجيز حين العقد وعدمه، وهي تشكل بالنسبة إلى ما قبله، هذا بالنسبة إلى ما بعده، أما بالنسبة إلى ما قبله فإجازة البيع الوسط يعتبر فشخا لما بعده، بالنسبة لما قبله مما ورد على مورده، أعني بيع العبد بفرش. البيع الأول بيع العبد بماذا؟ بفرش، هو المالك أجاز ماذا؟ أجاز بيعه بدرهم، بكتاب، بيع بفرش وبيع بكتاب وبيع بدينار، هو أجاز بيعه بماذا؟ بكتاب. وأجاز بيعه بكتاب معناه شنو؟ معناه أن بيعه سابقا بفرس يكون مفسوخا ولا أثر له، لأنه غير مجاز قبل المعنى، لأنه غير مجاز، هذا مقصود لأنه أجاز وفات محل بعد، هذا باعه أجاز العقد الثاني، يعني صار العبد ملكا ملكا لصاحب الكتاب، وخرج عن ملك ماذا؟ عن ملك المالك الأصلي. فإذا خرج عن ملك المالك الأصلي معناه أنه هذا العقد يكون مفسوخا ولا يترد، يعني بعبارة المقرآن يقول أنه لا تصححه إجازة مالك ولا يكون قابل للتصحيح بماذا؟ بالإجازة. واضح هذا، لأنه باعه وأجاز البيع الثاني الواقع على ماذا؟ على عبده. ما يقدر المالك، ما يقدر خرج باع الكتاب، باع العبد بكتاب، فملك العبد صاحب الكتاب، بعد هو خرج العبد عن ملكه، ما له معنى يجيز ماذا بيعه بفراش. قال وهي فسخ، وهي فسخ بالنسبة إلى ما قبله مما ورد على مورده، أعني ويقول مقصودي بيع العبد بماذا؟ بفراش بالنسبة إلى مجيز. يقول هذا اللي يقوله الفش بالنسبة إلى نفس مالك العابد، لأنه العابد خرج عن ملكه بإجازته البيع الثاني، خرج عن ملكه فلا يستطيع أن يجيز البيع الأول. وأما بالنسبة إلى المالك الجديد للعابد، هل يستطيع أن يجيز بيع العابد بفراش أو لا؟ لا، خلنا نصور المسألة. مالك العبد الجديد، مو هو المالك العبد أجاز بيعه بكتاب، ومعنى الإجازة معناه أن العبد يدخل في ملك صاحب الكتاب، وهذا ملك العبد صاحب الكتاب الجديد، هل يستطيع أن يجيز بيع العبد الأول بفراش أو لا؟ واضح. يقول هذا أكتب عليهم على البحث السابق، وهو أنه هل يمكن للمجيز مع عدم كون مالك حال العقد أن يجيز ذلك العقد أو لا يمكن؟ فإذا قلنا بأنه لا يفترض أن يكون مالك حال العقد، فيقدر هذا مو مالك العقد الأصلي، هذا الثاني يقدر يجيز البيع الشاذي. قال بالنسبة إلى المجيز، يقول هذا اعتبر فسخان وقابل للتصحيح بالإجازة، يقول هذا كله بالنسبة إلى المجيز، يعني المالك العبد الأول، المالك الأول للعبد. أما بالنسبة إلى من ملك بالإجازة وهو المشتري بالكتاب، هذا اللي اشترى العبد بالكتاب وملك الكتاب، فقابليته للإجازة، يعني إجازة بيع العبد بفراش، يعني إجازة البيع الأول، فقابليته للإجازة مبتنية على مسألة اشتراط ملك المجيز حين العاقد، ومبني على تلك المسألة. هذا حال العقود السابقة واللاحقة على مورده، يعني شنو؟ على مال المالك، مال المجيز، أعني مال المجيز. وأما العقود الواقع على عوض مال المجيز، جئنا إلى الفرع الثاني، عقود الواقع على عوض مال المجيز، يقول فالسابق على هذا العقد، يا عقد بيع العابد بكتاب اللي أجاز المالك بالفرع، هذا ناخذه في المقام أصل موضوعي مفروض، يعني يسلم عن العقود الواقع على عوض مال المالك، مع افتراض ان مالك العبد اجاز بيعه بكتاب، مع هذا الافتراض. واضح. مالك العبد اجاز بيع العبد بماذا؟ بكتاب. قال فالسابق على هذا العقد، يا عقد يعني بيع العبد بكتاب المجاز، مقصود هذا العقد المجاز من قبل مالك العابد، وهو شنو البيع السابق، البيوع الواقع على العوض اللي تشدق هذا، وهو بيع الفرس بالدرهم. وهو بيع الفرس بماذا؟ بدرهم. هذا يقول يتوقف لزومها على إجازة المالك الأصلي للعوض وهو الفرس. عندنا بيع الكتاب، العرض بماذا؟ بكتاب. هذا أجاز المالك، أجاز المالك. عوض العرض شنو هو؟ كتاب. عوض العرض ماذا؟ الكتاب. هذا العبد بعد ذلك بيع بماذا؟ بيع بدرهم. بيع بفرش، بيع بفرش، ثم الفرش بيع بماذا؟ بدرهم. فإذا بيع الفرش بدرهم هو بيع واقع على عوض مال شنو؟ مال الغير. لأن عوض مال الغير في البيع الأول هو الفرش، فإذا بيع الفرش بدرهم هذا بيع واقع على عوض ماذا؟ على عوض مال الغير، وهو بيع شاسع على بيعه بالكتاب، لأنه بيع العابد بفرش وشارق على بيعه بالكتاب. الفرش ثمن الشنو؟ ثمن العابد. فإذا بيع الفرس بدرهم هذا بيع واقع على عوض مال الغير وشابق على بيعه بمال الكتاب. واضح؟ هذا يقول بيعه هذا يتوقف لزومها على إجازة مالك العوض، الأصل العوض. بيع الفرش بدرهم يتوقع علينا، يتوقع على مالك الفرش. واضح؟ يتوقف على مال، لا 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 لا، يتوقف على ماذا؟ على 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 إجازة مالك العوض، وهو منه، وهو مالك الفرش الذي بيع هذا الفرش بدرهم، كما يقول بيع الفرش بماذا؟ بدرهم. مالك الفرش هذا ما هو بيع العابد بفرش، هذا البيع مو صحيح، باطل، ما جاز المالك. فبقت الفرش ملك من؟ ملك مالك، ملك مالك الاصل. فاذا بيع الفرش بدرهم من اللي يجيز هذا العقد؟ هو مالك الفرش. وما يكون هذا العقد لازم بمجرد ان مالك العقد اجاز بيعه بكتاب، ماذا علاقه؟ صالح العقود فالسابق على هذا العقد وهو بيع الفرش بالدرهم يتوقف لزومها على إجازة المالك الأصلي للعوض وهو شنو؟ وهو الفرش. زين، هذا معاوضة. واللاحقة له، أي لبيع العبد بكتاب، اللاحقة له، أعني شنو هو البيع اللاحق له المتعلق بالعوض؟ بيع الدينار تجارية، فلزم بلزوم هذا العابد. يقول إذا لزم بيع العابد بكتاب بإجازة المالك معنى ماذا؟ معنى أن الكتاب صار ملك من؟ ملك المالك، والعبد صار ملك شاحب شنو؟ شاحب الكتاب. فإذا باعه شاحب الكتاب لملك العبد، باع العبد بدينار، هذا البيع يكون شنو؟ صحيح. مو ملك العبد هو، اذا باعه بدينار يكون البيع شنو؟ صحيحا ولازما. مو بيع العبد بماذا؟ بدينار. فاذا بيع الدينار بجاريه ايضا هذا البيع يكون شنو؟ لازما، لانه مالك العبد باعه بدينار. واضح؟ حينما ياخذ الدينار ويبيع بجاريه هذا البيع يكون شنو؟ لازما وصحيحا، وهذا بيع واقع على عوض ماذا؟ عوض مال المالك، عوض العامل. واضح؟ فإذا هذا يلزم بمجرد إجازة ماذا؟ بمجرد إجازة بيع العقد بكتاب ثاني. إذا أجازه مالك العقد معناه ذاك ملك العقد، فإذا باع بدينار ملك الدينار، فإذا باع الدينار بجارية يكون البيع شنو؟ لازما وصحيحا. قال واللاحق له أعني بيع الدينار بجارية تلزم بلزوم هذا العقد، وأما إجازة العقد الواقع على الوضع عن البين كذا عليه الكلام به. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.